بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الحديث عن فضل العشر الأوائل أو الأول من ذي الحجة. فغدا يوم الأحد هو أول أيام هذه العشر الفاضلة، وهذه العشر لها خصوصية في ديننا الإسلامي العظيم، وذلك لما ورد فيها من نصوص شرعية خاصة تخصص فضلها وتبين مكانتها لمن أراد أن يجتهد أو يعمل. والله عز وجل من فضله وتفضله على عباده ومنته عليهم من عليهم بأمكنة مقدسة معروفة مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل فيها من حيث الصلاة، أو أماكن مقدسة مثل مشاعر الحج، أو أزمنة مقدسة مثل رمضان و مثل صوم العاشر، من كذلك صوم التاسع من عرفة، وصوم العاشر والتاسع، التاسع والعاشر من محرم. فهذه أزمنة يفضل فيها ما خصص الشرع من العمل الصالح. وهذه العشر عظيمة جدا وفيها أعمال فاضلة خصت بها الأمة، وهذا من فضل الله على هذه أمة، هذه الأمة أمة محمد، أمة الإسلام، أمة الدعوة والإجابة، أن خصت بمثل هذه الأيام من بين سائر الأمم. والله عز وجل يختار ما يشاء ويحكم ما يشاء، فقد قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل في هذه الآية يبين لعباده أنه المتفرد بالخلق والمتفرد بالاختيار، ما يختار وما يخصص وما يفضل من الأمم ومن الشعوب ومن الأحكام ومن الأيام ومن الأزمنة، ومما اجتباه وخصصه من الأزمنة فضل هذه العشر الأول من ذي الحجة. فالله عز وجل بكرمه أجزل العطاء بسخائه وكثرة فضله، وبشر الناس بالمغفرة والثواب والعمل الصالح في هذه الأجر. في هذه العشر، فما على الناس إلا أن يجتهدوا وأن لا يفوتوا مثل هذه الأيام العشر، فإن الأزمنة فيها أيام فاضلة، فيها نفحات نتعرض فيها لنفحات الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فهذه أيام فاضلة العشر، هذه الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم على تفسير بعض أهل العلم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فمن ذلك قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. أقسم الله عز وجل بهذه العشر، ولله أن يقسم بما شاء من الزمان، فأقسم بهذه الأيام العشر، والليالي تتبع الأيام، ولا يقسم إلا للتنبيه على شيء عظيم ولتوكيد أهمية المقسوم عليه. وليال جاءت أيضا بصيغة التنكير، وهذا في هذه حكمة المبالغة، يبين لنا العلماء سبب التنكير، كما قال القرطبي أبو عبد الله المفسر في معروف في كتاب الجامع لأحكام القرآن، يقول: وإنما نكرت ليال وليال، أي جاءت بصيغة النكرة ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلو عرفت لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. انتهى كلامهم. فهنا نبه الله عز وجل لفضل هذه العشر، وقد قال أيضا الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد أخرج عبد بن حميد في مسنده من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. ومما دل على فضلها وورد في السنة حديث ابن عباس الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الفضل في هذه العشر، بيّن أن الفضل لها مطلقا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني هي أفضل الأيام، أفضل أيام الدنيا هذه العشر. ولذلك الصحابة راجعوه، يعني لهذه الدرجة وصل فضل هذه العشر حتى تكون أفضل من الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد. ومعروف الجهاد الإنسان يفقد نفسه، قد يذهب هو وماله ويموت في سبيل الله، ويتيتم الأطفال، والمرأة تكون أرملة، واليتم وما فيه. فمعقول العمل الصالح في هذه الأجر العشر حتى أفضل من الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، وإلا أداة استثناء. هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني أمرا، وهو هناك عمل صالح أفضل من هذه العشر، عمل واحد فقط، ما هو؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني خرج في سبيل الله وليقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، ومعه ماله، مثلا ماله مثل الفرس اللي يملكه أو الدرع أو السلاح أو ما حمل معه من المال، فقتل هو وسبيت أمواله فلم يرجع لا هو ولا ماله. قال: هذا أفضل من يعمل من العمل الصالحات هذا أفضل من من عمل في العشر، وإلا وغير ذلك فإن العمل الصالح في هذه العشر هو أفضل الأعمال، فلم يرجع منها بشيء. فإن العبارة انتبهوا لما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، ما من أيام هذه الأيام يعني العشر فلم يرجع منها بشيء، فإن العبارة نكرة في سياق النفي فلم وبشيء، وهذه والنكرة إذا سبقت بنفي تفيد العموم، تفيد العموم، فمعنى العبارة أن يذهب ولا يرجع لا هو ولا ماله الذي ذهب به إلى الجهاد ففقد نفسه وماله في سبيل الله. هذا الذي بهذا الوصف هو الأفضل ممن يعمل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وإلا فإن الأعمال الصالحة في هذه العشر لا يعادلها عمل هو أحب إلى الله. فتأملوا هذا المعنى العظيم وانظروا كم هي هذه الأيام عظيمة، ولكن يلهو عنها الناس كثيرا ويغفل عنها العباد، فتمر عليهم مرور الكرام وكأنها ليست العشر التي عظمها الله في كتابه وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، والعمل فيها أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يوجد أفضل من هذا التعظيم؟ تعظيم كبير جدا. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وهذا يدلك على أن هذه العشرة، على أن هذه العشرة أفضل من غيرها من الأيام، من يعني دون استثناء أنها أيام عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى. وفي هذه العشر يعني أيام عظيمة، وفيها أيضا كما تعلمون فيها يوم النحر، وهو يوم يجتمع فيه كثير من العبادات في الحج، وفيها يوم عرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك كانت أيام عظيمة، أيام عظيمة، فيها يوم عرفة الذي يقف فيها العباد، يقف فيه العباد أمام الله جميعا سواسية لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، ماذا يريدون، والله أعلم منهم جاءوا للمغفرة وللعفو ولطلب يعني الرحمة من الله، فلذلك الله يعلم أنهم أتوا لهذا فيغفر لهم ويعتق الكثير من النار من الذين هم وقوف بعرفة يرجون رحمة الله ويرجون مغفرته. وفي هذه العشر التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، ويسن فيه الصيام كما صامه نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وسن الصيام لأمته، وفيه أجر عظيم أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صيام عرفة، قال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يعني القادمة. وأيضا قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي التي بعده والسنة التي بعده. وفي هذه الأيام يسن التكبير، يسن التكبير وذكر الله عز وجل، فالمسلم يكبر وهو خارج من بيته، وهو عائد إلى بيته، وهو ذاهب إلى المسجد، وهو ذاهب إلى العمل، وهو قادم من العمل، يكبر في هذه الأيام، فإن التكبير فيها مسنون. فقد أخرج البخاري في صحيحه قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أي يذكران الناس بالتكبير، يذكران الناس بالتكبير، فيكبرون ليتذكر أي الناس. فهذه إذن بعض فضائل هذه الأيام العشر، نرجو الله سبحانه وتعالى أن تستغل في طاعة الله، وأن يعني لا تمر على المسلم مرور الكرام، ليغفر له ذنوبه وليعرف قدر هذه العشر ويستغل. فإن الأزمنة فرص، وتجارة مع الله، والتجارة مع الله من تاجر فهو دائما رابح، لن يخسر، لأن الله عز وجل عظيم وكريم ويفي بوعده ويعوض عباده خيرا أضعافا مضاعفة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والمغفرة والإعانة على عمل الخير في هذه العشر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يريد أن يضحي عن طريق الهلال الأحمر، يقول: بالنسبة للحلاقة، متى يجوز أن أتحلق، قبل العيد أو بعد العيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أما قبل العيد فطبعا لا يجوز، لأن الأضحية لا تكون قبل صلاة العيد، وإنما تكون الأضحية بعد صلاة العيد. فقبل العيد ليس فيه إشكال، إنما من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته إلى أن يضحي، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. فهذا معناه أن المضحي يلتزم بهذه الأحكام، فقد جاء النهي عن أخذ الشعر والأظفار، والنهي تارة أكد أيضا بنون التوكيد فلا يأخذن، فصار النهي مؤكدا بناء الناهية، فبنون التوكيد صار الحكم فيه نهي مؤكدا بالنهي ومؤكدا بنون التوكيد، فلا يأخذن، فلا، وفي رواية: فلا يمسن. وهذا بعد طبعا قبل الصلاة ما في إشكال، بعد الصلاة مجرد أن تنتهي الأضحية يستطيع أن يقص أظفاره ويأخذ من شعره الذي يجوز له أن يقصه ويحلقه. فعليه أن يسأل إن كانت أضحية داخل الدولة متى تنتهي، مثلا يوم العيد في الليل، أو يوم العيد آخر يوم، أو ثاني يوم. أما إذا كانت خارج الدولة فمتى تنتهي، وإذا لم يعلم عليه أن ينتظر إلى آخر أيام التشريق، حينئذ يأخذ من شعره وأظفاره بعد ذلك، لأنه مؤكد أنه قد انتهى أو قد انتهوا من ذبح الأضحية في آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بخصوص وكيل الخدمات، ما يسمى بالكفيل، هل جائز أخذ مبلغ سنويا عن التجار، وأنا أقول مجرد اسمه في بعض الأحيان إذا صارت له بعض المشاكل أحاول حل المشكلة، وطبعا يقول بعد اتفاق الطرفين. هل يقول يقول فضل الشيخ يعني سنويا يعطيني هذا مبلغ من المال عند تجديد الرخصة؟
نعم. طبعا هذه نوع من المعونة أو المساعدة قدمتها الدولة جزاه الله خيرا لأهل البلد أن يستفيدوا من مثل هذه الخدمات أو مثل هذه الرخص بالتعاون مع التجار، بحيث يكون لهم شيء من المال يعينون به أنفسهم وأسرهم ويقضون به حوائجهم. فنجد فقط هنا الحقيقة فيه المسمى، لأنه لم يتحقق فيه حقيقة الشراكة التي هي تكون بالمال أو بالعمل، ولا يتحقق فيه معنى الوكالة بالمعنى الحقيقي في وكيل الخدمات، بحيث يكون هناك فعلا وكالة في أداء الخدمات أو في تبادل الخبرات أو في تبادل العمل. وإنما غالب ما نرى في وكيل الخدمات أو في الرخص التجارية التي يحصل عليها يعني المواطنون، الغالب منها خدمة المواطن. من حيث الحكم إذا نظرنا نجد أن هناك إشكال في ناحية أداء العمل، هل هذا يصح؟ بمعنى هل تحقق الشرط الذي في الرخصة أم لا؟ هناك بعض الأشياء موجودة والحقيقة هي وهي أداء المنافع، أداء المنافع من قبل المواطن، بمعنى أنه بذل منفعة، وهذه المنفعة ببذل اسمه أو ببذل ما يملك من المواطنة أو جواز سفر في استخراج هذه الرخصة. في المقابل الطرف الثاني اللي يملك الخبرة والمال ورأس المال استفاد من هذه المنفعة أن البلد قدمت له مساحة للعمل، وقدمت له خدمات أن يتاجر، وقدمت له أيضا شروط العمل الاقتصادي من الخدمات، من الأمان، من الضمانات البنكية، بالإضافة إلى وجود مواطن يكون معه يتكفل له في استخراج الرخصة. فحينئذ بهذه الخدمات نستطيع أن نقول أنه ممكن يكون المبلغ اللي يأخذ المواطن حلال، وذلك بما يقدم من اسمه أو من جواز سفره الذي سمحت به الدولة، أو بما يقدم من خدمة وفائدة ومنفعة للطرف الثاني. لكن لو قام بعمل فهذا أفضل، مثل أن يشارك ولو بجزء من رأس المال، أو يشارك ولو بالعمل أو بخبرة أو بأداء عمل ولو يسيرا، أو على الأقل بتجديد الرخصة، أو إذا وجدت مشكلة يسعى في حلها وإيجاد بدل أو إيجاد الحلول لها. في مثل هذا يمكن أن المال اللي أخذه مقابل ما بذله من شيء من التوجيه أو شيء من العمل أو شيء من البذل أو شيء من حل المشاكل التي وجدت، وبالإضافة إلى المنافع التي ذكرتها آنفا مما قدمها، يكون بذلك هذا جائز إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عايدة. شيخنا الجليل الدكتور عبد الله الحماني، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك، الحمد لله، جزاك الله.
وجزاك الله خير على ما بينت لنا من أفضل أيام الدنيا. وجزيت خيرا يعني، وكذلك يكون أحمد النور والمستمعين. بالنسبة للسؤال اللي طرح الأخ، يعني مثلا بعطيك صورة عشان تكون أكثر واضحة لي وللأخ المستمع. إذا مثلا أنا عندي خياط عندي برخصة فردية، هاي فيها خطورة عالية جدا، أنا مثلا أخذ من هذا اللي كافلنا 5000 درهم سنويا على سبيل المثال، يعني موقع المحل وين في أي مكان وكذا. أما إذا كنت أنا وكيل خدمات نفس الخياط أو فرع مثلا، كما أخذ مبلغ 5,000 أخذ ممكن 1,000 درهم. ليش؟ لأن هني ما عليك أنت أي خطورة، أما في الفردية خطورة عالية جدا أن المواطن، لأنه بيكون أكيد فردية مواطن، بيتحمل كل تبعات هذه الرخصة من إيجار، من مثلا الكهرباء والماء والصرف الصحي والعمال إلى آخره. أما في الخدمات، في وكيل خدمات، أنا لا أتحمل أي شيء أبدا ما عدا رواتب العمال فقط مسؤول عنهم. ورواتب عمال عادة أنا حقيقة في العقد ما خليه كبير، على أساس أن المحكمة اللي ألزمتني تلزمني بمبلغ بسيط، وإن كان في الواقع هو يأخذ أكثر من ما هو مكتوب في العقد. هذا بس توضيح كان لكلام الأخ يعني. ونحن طبعا في الإمارات ولله الحمد دولة وضعت أسس وقواعد وقوانين مثل ما تفضل فضيلة الشيخ دكتور عبد الله. السؤال فضيلة الشيخ، محتوى الإعلان أمر يتعلق بحث الناس على الشراء، مثلا يحثهم، هذا يأتي في الإعلان، روحوا واشتروا، رغم أن ممكن نفس البضاعة في أماكن أخرى بأسعار أقل، والأخ هذا يعلن في وقت أن الناس مو بحاجة إلى هذا الشيء الآن، هذا مو وقته، بس هو يسوي دعاية قوية وناس تروح وتشتري، ثم تتفاجأ أن لا اشتروا ما ينفعوا، كأن يحث الناس على الإسراف الزائد، يعني يصرفون أموالهم. لا، وفي نفس الإعلان يمدح نفس المنتج، وفي إعلان آخر يمدح منتج الثاني، وهكذا دوالي. فهل هذا جائز؟ مع العلم نحن عارفين إعلان الشروط من ناحية الشرعية وناحية القانونية، وهذا هذه الشروط ما في، لأنه قاعد يحث الناس يقولون أنتوا خذوا هالأشياء وكذا وكذا، وكثيرين فعلا سمعوا هذا الإعلان وتورطوا. هذا السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الأخير، قال كلاما كثيرا عن حقه، لكن ربما ما قاله عن قهر، أو عن ربما حصل للظلم، أو لم يحصل على حق من الآخر، فقال أستعين بالشيطان، أستعين بالشيطان لاسترجاع حقي. زين، والمذيع يقول لي اذكر الله اذكر الله اذكر الله، ولم يذكر الله ولا مرة، وإنما كأن بعد قهران في المذيع، والمذيع ما له ذنب في الموضوع. آخر شيء ختم كلامه قال أفوض أمري لله. زين، يا ترى هذا إنسان واتضح من اسمه إنه مسلم وابن مسلم، كيف يبدأ بداية في بداية أي شيء أن يستعين بالشيطان، ثم يأتي في الوسط ويستعين بالشيطان، ثم يقول فوض أمري لله؟ ما كنت تفوض أمرك لله من البداية، من صباح إلى آخر الليل؟ فهل هذا يعني هو تعليق شرعي من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله على ذلك؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. السلام عليكم. الشيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، هذا كان هناك تعليق لل بالنسبة للمداخلة بعيد الرخص التجارية، ذكر الشيخ رخصة يقول فردية تختلف عن وكيل الخدمات، كان قد يكون الشيخ كما ذكر الدخل فيها أكثر لأن فيها خطورة، والثاني يقول وكيل الخدمات ليس فيها خطورة، قد يكون ما يحصل عليه المواطن أو الكفيل أقل.
صحيح، هذا معروف، أدري أنا الموضوع هذا قديم ومعروف، طرح كثيرا. الموضوع الآن طبعا هو عمل مثل هذا مش لحماية الفرد، لأنه بما حدث من كثير من المشاكل بأخذ يعني قروض من البنوك ثم هروب المستثمر، ويترك بعد ذلك الكفيل يعاني وقد لا يكون عنده مال فيودع في السجن، ويضيع يعني تضيع وظيفته ويضيع عياله ويدهور تتبهدل يعني حياته. فوجد مثل هذا مثل هذه الرخص لحل مثل هذه المشاكل بقدر الإمكان، ومن ثم أيضا أن تقلل من جريمة الهروب وكثرة القروض وترك الكفيل في حالة يواجه فيها المحاكم وطلاب الحقوق. فوجد مثل هذا، هذا ما تفضل فيه صحيح وأعلم ذلك، لكن كان السؤال بدقة في أخذ المال على هذه الرخصة. الآن سواء كانت وكيل خدمات، سواء كان وكالة فردية، سواء كان شراكة حقيقية موجودة بين الأطراف، أو مجرد يعني وكالة وكفالة فقط، أنا أشوف إلى حد ما الدولة نجحت في ضبط الموضوع، وإلى حد ما نجحت في أن يستفيد المواطن أو أن يستفيد الكفيل من هذه الرخص، خاصة أن الكثير ليس عنده رأس مال، ومن يأتي مع يكون الطرف الثاني قد يكون عنده رأس مال ويستثمر فتحصل المنفعة للطرفين. الحقيقة بغض النظر عما حصل من يعني مشاكل في هذه الرخص، وبقدر ما حصل من أيضا كذلك من قضايا، ولكن في الواقع أيضا حصلت منافع كثيرة، كثير من أتوا إلى البلد استفادوا وضاعفوا أموالهم وضاعفوا رؤوس الأموال وبنوا أمور كثيرة في بلدانهم بناء على الاستثمار اللي حصل هنا. في المقابل كثير من المواطنين استفادوا، منهم من أخذ هذا المال درس عياله أو استفاد منه في شراء سيارة أو استفاد منه في بناء بيته. يعني الحقيقة حصلت منافع كثيرة لا نستطيع أن ننكر هذا، بل إن كثيرا من الناس عاشوا على مثل هذه الرخص. لكن أنا كنت أتمنى أن يكون هناك عمل حقيقي من الطرف الثاني، سواء كان الوكيل الفردي أو وكيل الخدمات، بحيث إن شاء الله يكون ما يأخذه يعني من مال حلال لا يشوبه شيء إن شاء الله تعالى. لكن هنا ننتبه إلى أن وكيل الخدمات أيضا عندما يأخذ المال لابد أن يبذل عمل أو يبذل شيء، وليس فقط يبقى متفرجا بحاول بقدر الإمكان. طيب إذا ما بذل شيئا، أنا أقول المنفعة اللي قدمها للمستثمر فهذا المال مقابل تلك المنفعة ببذل اسمه أو جواز سفره كمواطن لأخذ مثل هذا المال، والطرف الثاني لا شك أنه استفاد وانتفع وضاعف رؤوس أمواله أضعاف مضاعفة واستفاد كثيرا وبنى نفسه وأسرته وعياله وعلمهم ودرسهم بمثل هذه الرخص. إذن ليش الطرف الثاني نقول له أنت ما تأخذ شيء لأنك ما تعمل مجرد اسم وكيل خدمات، والطرف الثاني ضاعف أمواله؟ يعني ليس هذا من العدل. في المقابل صحيح أن قد يكون وكيل خدمات أو صاحب الاسم الفردي الرخصة لم يذل الشيء كثير، لكن بلده بذلت الأرض اللي ممكن الاستثمار فيها. بذل الأرض اللي يمكن الاستثمار فيها ليس بأمر هين، هذا يحتاج الاقتصاد، يحتاج قواعد، يحتاج بنية، يحتاج أمان، يحتاج ثقة، يحتاج ضمانات بنكية قوية وأسس مصرفية قوية قائمة على ثقة للمستثمرين. هذا موضوع كبير يبنى في أيام، في سنين وفي أيام كثيرة، ليس بذاك السهل. فلذلك ليس كل أرض تصلح للاستثمار، وليس كل أرض تصلح للاقتصاد، ولا ليس كل أرض هي موضع ثقة. لكن هنا ولله الحمد كان المكان موضع ثقة وموضع قوي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بفضل الجهود التي بذلت لهذا. فما يأخذ ابن البلد مقابل أيضا ما بذلت بلده من أمان ومن أرض اقتصاد، أرض قابلة للاستثمار وقابلة لتقوية الاقتصاد وقابلة لجلب رأس المال لاستثماره كجزء يعني من هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة. والله تعالى
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل حكم الإعلانات، يقول يأتي شخص ويحث الناس على شراء بعض البضاعة، قد يكون في يقول الشيخ في هذه البضاعة لا يحتاج لها الشخص، يذهب لمجرد رؤية هذا الإعلان يذهب ويشتري هذه البضاعة ثم لا يستفيد منها، وقد تكون في يقول في أماكن أخرى أقل من ناحية السعر. فيسأل فضل الشيخ عن مثل هذه الإعلانات، هل هي حلال أم حرام، وما يكسب هذا المعلن من أموال، ما حكمه؟
هذا الموضوع نعم هو قديم، وهو ما يسمى بالمصطلح العصري الحديث بالحوافز التجارية أو الإعلانات المحفزة، وقد كتبت فيه بحوث وبعضها بحوث علمية، رسائل ماجستير وغير ذلك. هذه الحوافز الاقتصادية أو الإعلانات التجارية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون فيها أولا، هذا شرط الأول أن تكون حقيقية، وليس أن يكون فيها وهم وخدعة أو خدعة للطرف الثاني، لأن إن كان فيها خدعة ولم تكن حقيقية وإنما كانت مجرد عرض إعلاني ثم المنتج المطروح لا يستحق هذا السعر، أو بالفعل هذا هو سعر الحقيقي ليس هناك شيء مزيد على الطرف الثاني، أو كان الحافز ليس في مكانه، فحينئذ سندخل في موضوع النجش أو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث في الحديث الصحيحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أو النجش، والنجش أو النجش أن تمدح السلعة للترويج ويزاد في ثمنها، ولا يريد الذي يزيد أن يزيد أن يشتري، مجرد زيادة كما يفعل سماسرة السيارات والسلع في بيع ما يعرف ب في الإعلانات التي تطرح في المناقصات، ويزيدون في الأسعار ولا يريدون أن يؤدوا العمل ليقع فيها من ترسو عليه المناقصة، أو كذلك عندما تطرح السلعة للمزايدة في بيع المزايدة وما يحصل فيه كذلك من زيادة، ولا يريد الطرف الثاني أن يشتري فيتورط فيها من يتورط. وكذلك في مثل هذه الإعلانات يقال كلام ليس بحقيقي أو وهمي أو فيه خدعة، فحينئذ يكون من باب النجش. لكن إن كان التاجر فعلا يعني أتى ببضاعة تستحق ونزل في الأسعار نزل بها نزولا حقيقيا يستفيد فيها الناس، فلا مانع، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه حينئذ يستفيد المستهلك، فبدل أن يشتري مثلا هذا التلفاز ب3000 اشترى مثلا ب2300، وبين يشتري هذه الثلاجة ب1500 اشتراها ب1000، إذن استفاد وفر 500 لشراء شيء آخر. لماذا يفعل التاجر هذا؟ قد يكون عنده بضاعة لا يستطيع أن يصرفها فاكتفى بالربح القليل، قد يكون هو حصل على بضاعة بسعر رخيص لتاجر آخر خسر فيها فباعها بالخسارة. المهم هناك أسباب كثيرة قد تؤدي بالتاجر أن ينزل بالسعر، إن كان السعر حقيقيا وإن كان النزول حقيقيا وإن كانت هذه السلع ليست فاسدة بل صالحة للاستهلاك وما يعلن عن العرض صحيح، حينئذ لا مانع من ذلك. يبقى المسؤول لما يشتري، المشتري أو المستهلك أيضا إنسان عاقل راشد، لا يشتري ما لا يريد أو لا يشتري ما لا يحتاج، فهو ينظر في الإعلان ويتأمل فيه، هل هذه السلع يحتاجها؟ هل الآن صيف وهي تستخدم في الشتاء؟ لو اشتراها فسدت، أو هي في الشتاء وتستخدم في الصيف فستفسد، حينئذ لا يشتري، هو عاقل راشد له يعني عقله ولا نظرة، يستطيع أن يتوقف أو يستطيع أن يشتري أن رأى في ذلك مصلحة. يعني مثلا ممكن في الشتاء يعمل إعلان للمكيفات، والمكيف الذي يباع ب2800 يباع مثلا ب2000 درهم، طيب أنا في الشتاء ما أحتاج مكيف، لكن التاجر لأن البضاعة تكدست عنده ينزل ويرضى بالربح القليل. طيب هذا الآن أنا ممكن أشتري المكيف، ممكن أشتري واحتفظ فيه للصيف، وأوفر مثلا 500 درهم، ولو أحتاج أكثر سأوفر ربما 2000-3000. طيب هل في خسارة؟ ليس في خسارة، لأن هذا الشيء لا يفسد وعليه ضمان وأستطيع أن أحتفظ فيه للصيف. المهم أن الذي يعلن أولا والذي يقوم بالدعاية خاصة في وسائل ما تعرف بالسوشيال ميديا أو المشاهير الذين يقومون بالإعلانات أن يتقوا الله عز وجل، وأن قبل أن يقوموا بالإعلان أن يتثبتوا من صدق التاجر ومن سلامة السلعة ومن صحة قولهم فيما يقولون. ثم الطرف الثاني المستهلك وهبه الله عقلا وهو الله معرفة يتأكد ويتثبت، ونظر الأمور هنا الحمد لله يعني مراقبة ومتابعة، ولو حصل تلاعب ممكن يعني إن شاء الله ضبط الموضوع والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طوز عمرك، يعني متى توقف عن الحلاقة في بركات العشر؟ لكن أنا بعيد الحين مثلا، أو يعني مثلا يعني لحق باكر أو باكر الحلاقة.
نعم.
هل يعني جوز هو يهد كل ما ينقص الأجر شيء يعني من الحلاقة من ثاني شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الجواب الشيخ. وكلمة أخرى. نعم. أخ أحمد تفضل.
عندي السؤال لو تكرمت.
تفضل أخ أحمد.
الله يخليك. بقول لحضرتك إن شاء الله هضحي في العدة بإذن الله.
نعم.
سمعنا حضرتك؟
نعم تفضل.
قلت لحضرتك أنا هضحي في العدة إن شاء الله.
إن شاء الله.
وعندي عمي عنده فرح.
نعم.
هل يجوز إن أنا أعطيه ربع الأضحية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد.
شكرا.
الله يحفظك. بارك فيك. نعم. فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة له، يقول يعني الشخص يتحدث مثلا كما ذكر في وسيلة الإعلام وغير فضل الشيخ، ثم في بداية الأمر يقول استعين بالشيطان لأرجع حقيقة، قد ظلم في مسألة ما وفي أمر ما ولم يحصل على الحق، فقال هذه العبارة استعين بالشيطان لأرجع حقي، فيسأل الحكم هذا الكلام. ثم يقول هذا الشخص في نهاية الحديث قال أفوض أمري إلى الله.
الحمد لله أنه رجع إلى الله أخيرا. الاستعانة بغير الله من الكبائر لا تجوز، وتصلى الشرك أحيانا إذا كان المستعين ينادي غير الله من البشر أو من الجن أو من الشياطين، فحينئذ لا يجوز مثل هذا العمل. بل الله عز وجل أرشدنا فقال جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاة. فالمسلم إذا واجه أمرا ما يكره مما يكره أو ظلم يستعين بالله، الله هو الذي ينصره. وأيضا الله عز وجل هو القادر أن يرفع عنا الظلم، والشيطان لا يستطيع أن يعمل شيئا، بل يزيده وهنا ويزيده سوءا. الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي الاستعانة تكون بالله وحده سبحانه وتعالى. و جاء أيضا في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه هو الذي يرفع الضر. أما أن ينادى غير الله بقصد فهذا شرك، يا فلان أعني أو يا فلان أغثني أو يا مغيث أغثني أو يا غوث فلان أغثني أو يا شيطان أعوذ بالله، هذا لا يكون. لكن هذا الرجل يعذر لأنه عمل هذا بساعة حرقة أو قال هذه الكلمة في ساعة غضب، ساعة حرقة، ساعة فيها نوع من الشعور بالألم والغصة، لذلك قال هذه الكلمة، وإلا هو لم يقل هذا كما حصل لي، لم يقل هذا عن قناعة كما حصل لعمار بن ياسر لما عذب لدرجة الموت والهلاك، فطلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتركوه. قال لما أقول، قال قل ساحر، قل كذا، قل كاهن، قل كذاب، فقال لهم. ثم بعد ذلك أطلقوه، لكن ذهب وقلبه يتألم مما سمع، لكنه كان مكرها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكره، وهو متعب. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من الملة، ولا يعني حكم بكفره، بل قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، يعني قلبي ليس فيه شيء. قال إن عادوا فعد، يعني معنى إن شاء الله ما عليك شيء بسبب هذا، لأنك أكرهت عليه على هذا الكلام، أكرهت على هذا القول. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يعذر العبد في مثل هذا، إلا كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره اللي والعياذ بالله وهو بدون إكراه يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله أو ينادي البشر أو الجن أو الشياطين ويستعين بهم ويستغيث بهم، هذا والعياذ بالله خلاص يعني وقع في الشرك، نسأل الله السلام والعافية. أما في هذه الساعة، ساعة الحرقة وساعة الشعور بالظلم، خرج فلتم اللسان مثل هذا، نرجو أن ينطابق عليه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن مع ذلك هذا الأخ يحتاج أن يتوب، أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة، يرجو من الله العفو والمغفرة على هذه الزلة التي خرجت منه، لأنها كبيرة من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا، أي 70 سنة تهوي به 70 خريفا في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. فعليه أن يتوب وأن يستغفر من هذه الكلمة، وأن يعلم أن الناصر الحقيقي هو الله، أنه الأقوى في هذا الكون، وأنه سبحانه القادر على كل شيء، هو الذي ينصر عباده، أنه هو القوي، هو الجبار، هو الذي بيده زمام الأمور، وأن جميع الخلق تحت سيطرته وتحت حكمه وقضائه وقدره وإرادته. أقوى إنسان في الكون لن يخرج عن قدرة الله وعظمة الله، ولذلك مهما كان المظلوم ضعيفا ومهما كان الظالم قويا، فالله فوق الجميع، هو الأقوى وهو الأعظم. وما الشيطان إلا خلق من المخلوقين في كيد ضعيف لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا، إنما الله هو الذي يفعل، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر، وهو الجبار، وهو سبحانه المطلع على كل شيء، وهو خير ناصر. فحينئذ إذا الإنسان يستعين بالله، وإذا استنصر يستنصر بالله، وإن تنصر الله ينصركم. فلا بد أن يتوب إلى الله ويستغفر، نسأل الله له العفو والعافية والمغفرة، وأن يقبل عذره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول متى أتوقف عن الحلاقة والأخذ من الشعر والأظافر؟
من الليلة إن شاء الله، لأن غدا أول أيام ذي الحجة، والليل تابع لليوم، فحينئذ المسموح فيه إلى اليوم قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ومن أظفاره ولا من أظفاره شيئا. وفي أيضا حديث آخر إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من فلا يمس شعره ولا بشره شيئا. فحينئذ من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة وهو اليوم 30، إذا غابت شمس اليوم يتوقف كل من يجب عليه أن يضحي. وهنا ننتبه إلى أمر: من ملك ثمن الأضحية يعلم أن عليه أضحية، فعليه أن يتوقف. لأن بعض الناس يأتي في نص الأيام العشر ويسأل: الآن أريد أضحي، كيف أعمل وأنا أخذت من شعري وظافري؟ كان لازم تعرف هذا الحكم من أول العشر، لأن الأضحية كل من ملك ثمنها فيضحي لا يتركها، هذا أفضل على القول بسنيتها أنها سنة مستحبة. أما من قال من الفقهاء أن الأضحية واجبة على كل مستطيع، فهذا واضح أن من ملك ثمنها وجبت في ذمته، فحينئذ من أول ليلة من ذي الحجة يتوقف ولا يأتي في نهاية العشر يسأل: الآن بضحي، كيف أعمل؟ الذي لم يملك ثمنها في أول العشر نعم، ثم ملك الثمن أو ملك أضحية، هذا نعم يسأل: الآن أنا ملكت الثمن فماذا أفعل؟ أما من ملك الثمن فعليه أن يعلم أن إنسان مسلم عليه شعيرة وعليه هذه الأضحية، فمن ثم يتوقف عن ذلك من أول ذي الحجة، من ليلة أول أيام ذي الحجة، يعني من الليلة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول: إن شاء الله سأضحي، ويقول: عمي عنده فرح، هل يجوز أن أعطيه ربع الأضحية؟
نعم، هو يعطى من الأضحية، لأن الأضحية تكون للفقراء وتكون للأرحام وتكون للمساكين وتكون للجيران، لا يشترط فيها أن تكون للفقير، لأنها دم شكران لله سبحانه وتعالى. فأنت تعطي بأنه من الأرحام ومن الأهل، هو الآن يريد يأكلها، يريد يقدمها للضيوف والمعازيم كما نقول، فهو حر فيها، يأكله وعياله أو يعمل وليمة لأجل الزواج، هو حر فيها. المهم أن أنت تضحي في الوقت الصحيح بعد صلاة العيد، هذا الوقت إن شاء الله نتكلم في أحكام الأضحية في الأيام القادمة، فوقتها يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اليوم 3 من أيام التشريق ينتهي وقتها. فأنت المهم تذبح في وقت الأضحية فتعطيه، هو بعد ذلك حر في تصرف أن يأكلها أو يعمل وليمة لأهله أو أرحامه، هو حر في ذلك لأن ملكها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.